العالم لاحظ أن هناك ما أسموه تغيرا في الموقف الأمريكي من حكومة الكيان. نحن يمكن لاحظنا موقف أمريكا بشكل مسبق، بمعنى أن هناك موقف أمريكي كان قد وضع لاءات للعملية العسكرية في قطاع غزة، كان ضمنها لا لتهجير أهل القطاع إلى سيناء، لا لإعادة احتلال قطاع غزة وفرض سلطة الكيان عليه، لا لاقتطاع جزء من القطاع وضمه للكيان. فاليوم المشكلة طبعا اللي الآن صارت واضحة جدا بين الكيان وبين إدارة بايدن، إنه إلى متى ستستمر بارتكاب مزيد من المجازر، وما هي الأهداف اللي أنت بدك تحققها. وهنا السؤال اللي بينطرح بشكل آخر، إنه طيب أنتوا شو بدكم؟ يعني أنتوا كأمريكا شو بدكم؟ فأمريكا حتى عندما صوت العالم كله لصالح إيقاف إطلاق النار في غزة، وتحفظت بريطانيا، لم تصوت بريطانيا، ولكن أمريكا حملت كرت الفيتو وصوتت بالفيتو. عندما رجعت الولايات المتحدة الأمريكية كان كلامها إنه إحنا لو أوقفنا القتال الآن هذا الإيقاف سيتجدد بعده بفترة، وسنبقى في حالة صراع مستمر. نحن نريد أن تكون هذه الحرب هي آخر حرب، وبالتالي نريد أن نأتي بجميع الأطراف إلى طاولة نتفق على أساسها كيف بدنا ننتقل من حالة صراع وحروب مستمرة إلى الآن إلى لا حرب ونهاية الحرب وأن تكون آخر حرب. فطبعا الولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك أكدت مضمون هذا التصريح عندما بدأت توجه سهامها إلى نتنياهو وحكومة نتنياهو، وعندما قال بايدن بشكل صريح إنه نتنياهو عليه أن يغير حكومته، ورجع أكد بايدن إنه حكومة نتنياهو تمثل الحكومة الأكثر تطرفا في إسرائيل ربما منذ أن وجد هذا الكيان، وقال له إما أن تغير من هم على هذا النموذج في هذه الحكومة، وإما أن تتغير الحكومة كلها. فطبعا هم بيعرفوا أنه نتنياهو نفسه هو رأس الحرب في هذه الحكومة، ونتنياهو مش من 96 أول مرة استلم وزارة رئاسة الوزراء فيها، إنما قبل ذلك بكثير. يعني عندما انخرط في الحياة السياسية كان ضمن رأس أولويات أجندته لا لكيان فلسطين مستقل، لا لحل الدولتين. فاليوم الولايات المتحدة الأمريكية عم بتقول بشكل صريح إنه بدنا تسوية، وهذه التسوية هي حل الدولتين. أنا بصراحة أشكك في موضوع مدى جدية الولايات المتحدة الأمريكية بموضوع حل الدولتين، بمعنى إنه شو هن الدولتين، شو تفاصيلهم، شو النموذج تبعهم إلى آخره. بس اللي بيهمني إنه الولايات المتحدة الأمريكية صبرت كثيرا جدا على نتنياهو وتحملت أذى نتنياهو كثيرا. يعني عندما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإجراء مفاوضات عسيرة لتسوية الملف النووي مع إيران، ويصر أوباما على إنهاء هذا الملف وإبراز العلاقة بين الطرفين وإظهارها إلى الملأ والتعامل معها بشكل رسمي على الصعيد الدولي، بمجرد أن انتهى يأتي ترامب إلى الحكم وتقوم حكومة نتنياهو ونتنياهو على وجه التحديد بتقليب اللوبي اليهودي في أمريكا واستثمار وجود ترامب لنسف الاتفاق النووي مع إيران. هذه بالنسبة لي أنا بحسب ما أفهم أنه هذا الرجل يخرب على أمريكا ويريد أن يرتب لأمريكا ما هي أن تكون عليه الأوضاع في المنطقة. بالتالي هناك مشكلة حقيقية عند الولايات المتحدة الأمريكية اسمها نتنياهو واسمها اليمين المتطرف، وهذا مثال. مثال آخر أنه أمريكا كانت تنادي بحل الدولتين، الآن بغض النظر عن ماهية هذا الحل وشكل هذا الحل إلى آخره. نتنياهو بشكل دائم هو ضد هذا الحل، لدرجة أنه نتنياهو قال لك أنا ما بدي أخرب هذا الحل فقط على الصعيد الدبلوماسي، إنما على الصعيد العملي، بمعنى أجعله غير وارد عمليا. رقم واحد، ضم القدس الشرقية للقدس الغربية واعتبارها هي دولة عاصمة إسرائيل الأبدية. الأمر الثاني هو زرع المستوطنات بشكل مهول جدا وتقطيع أوصال الضفة الغربية بشكل غريب جدا، بحيث أنه ما عاد في إمكانية للحديث عن دولة تاني. فهذه رقم اثنين. رقم ثلاثة أنه هو عزز الانقسام الفلسطيني اللي صار بين حماس في غزة وبين سلطة أبو مازن في رام الله، وكان يمرر الدعم المالي لقطاع غزة مثل ما كان يمرر الدعم المالي لرام الله، وبالتالي حاول أن يكرس هذا الانقسام، واعتبر أنه المسألة الآن مسألة فقط إجرائية، تعامل مع قضية فلسطين بشكل مدني بانتظار فرص لإعادة ربما تهجير أهل الضفة إلى الأردن وأهل القطاع إلى سيناء، مثل ما حصل بعد 17. فأنت بتجد شخصية الآن هو نفسه، هذه الشخصية نفسها بعد ما اقترح بايدن هذه الاقتراحات وقال له أنت عليك أن تفعل كذا وكذا وكذا، الآن صار بده هو يتمرد على إدارة بايدن مجددا، بل أكثر من ذلك الآن يريد أن يتقدم لانتخابات جديدة، ويقول للجماهير اللي بدها تنتخب في هذا الكيان أنه أنا الوحيد اللي قادر أن أتصدى للإدارة الأمريكية، وأنا الوحيد الذي أستطيع أن أخربط مشروع حل الدولتين. وطبعا هو وحكومته والسياسيين أمثاله بيعتبروا أنه حل الدولتين، وجود حل الدولتين أو ما يسمى حل دولتين بغض النظر حتى لو كانت دولة فلسطينية منزوعة السلاح، هذا بيعتبر خطر وجودي على كيان إسرائيل. هم بيعتبروا أنه وجود الضفة الغربية وقطاع غزة كجزء لا يتجزأ من هذا الكيان أقل ما يمكن قبوله لكي تستقر الأوضاع لهذا الكيان في هذه المنطقة. لا أريد أن أطيل كثيرا هنا، لكن هذا الكيان بزعامة اليمين المتطرف ونتنياهو تحديدا فعلا كان يعاند الإدارة الأمريكية، وفعلا كان يخربط مشاريع أمريكا في المنطقة، وفعلا صار يمارس دور السيد، وكان يتعامل مع رؤساء أمريكا بشكل مستفز وفيه استصغار واحتقار لهم. هو الذي يملي عليه ما يجب أن يفعلوه بدل أن يملهم عليه ما يجب عليه هو أن يفعله. بالتالي صار في هناك تحول في دور هذا الكيان في المنطقة، بدل أن يكون مجرد قاعدة عسكرية تؤمن الأجندة الأمريكية في المنطقة، صارت هي تريد أن تتصرف وكأنها دولة سيدة، دولة مستقرة، دولة هي التي تحدد أولوياتها واستراتيجياتها وكيفية تعاطيها مع بقية دول المنطقة. فالآن طبعا نحن أمام هذا المحك على هذا المستوى. قبل أن ننتقل إلى تصريحات أبو مرزوق وربما أيضا تصريحات هنية ومن يمثل حركة حماس، هل في هناك أي هيك إضافي أو تعليق على ما لدي أنا من مقترح أو تصور لرؤية هذا الصراع؟
السلام عليكم. وأنا حابب بس أفصل بمسألتين، مسألة البحث الاستراتيجي ومسألة البحث التكتيكي. استراتيجيا لا أرى أنه في خلاف بين الوسط السياسي الإسرائيلي ما في ذلك نتنياهو وبين أمريكا. تكتيكيا في خلاف، بمعنى أولا قضية أنه أمريكا جادة في حل الدولتين، لا مش صحيح في رأيي على الأقل، لانه لاحظ انه اللي مكن اسرائيل من فرض المستوطنات في طول عرض الضفه هو امريكا وخط دايتون اللي اعطتهم ميليشيا عم يخطفها. ف يعني وامريكا عارفه هي بتعمل ايه، مش تايهه عن اللي بتعمل ايه يعني. فهذا الكلام مش مرفوض عندهم. واللي اعطى اسرائيل شرعيه دوليه لضم القدس الحكومه الامريكيه ذات ترامب، وبايدن لما استلم ما لغاش القرار لانه ديت مش مصلحه حيويه بالنسبه لامريكا، تستحق ان يصرف عليها راس مال سياسي. فامريكا لما تصرف حل دولتين هي حقيقه ما تعنيه هو انه عمليه التهجير يجب ان تكون بطيئه طويله في المدى تحت ضغوط الاوضاع الاقتصاديه، مش عمليه عسكريه او سياسيه مكشوفه عشان ما تفش خلخله في المنطقه. فده خلاف تكتيك مش استراتيجي. اما استراتيجيا امريكا مش جاده في حل الدولتين على الاقل منذ استلم بوش الصغير الحكم، لانه ما عادش له حاجه، ما عادش على حاجه استراتيجيه له. يعني هو كان له حاجه استراتيجيه قبل استلام حكم بوش لانه كانت لسه بدور على مدخل استعمار المنطقه. اما بعد حرب الخليج الاولى وبعد ما صارت حكومه بوش في اتجاه احتلال العراق اصبحت امريكا محتله مباشره المنطقه، ما عادش محتاجه بوابه او مبرر لاحتلال المنطقه والتدخل فيها. فأظن أن أمريكا حصل على تغير في الموقف الاستراتيجي، وإحنا كنا نبدأ ننظر موقفها النهاردة دون إدراك أن حصل تغير في الموقف الاستراتيجي، ده بيخلينا نشوف الصورة كاملة. الخلاف بينهم تكتيكي، وده مسألة بقى الوقت اللي ممكن نبحث فيها. يعني الخلاف التكتيكي هو مش مع كل وصف السياسي الإسرائيلي. نقطة بس أخيرة، مش صحيح أن في خلاف بين إسرائيل عن حل الدولتين، ما حدش وافق على حل الدولتين. الحقيقة أنه إسرائيل هي مجرد عصابة من اللصوص، وكل ما شافت الإصابة إن في عندها فرصة إنها تشرى أكثر بتطلب تشرى أكثر، وكل ما شافت وضعها ضعف بتقول طب إحنا ممكن نسلم بعضه. أما حقيقة هي عايزة كل شيء ممكن تحصل عليه في أي وقت من الأوقات. بس فاللي بيحصل إنه لما كانوا في وضع ضعف كانوا يقولوا طب نتفق ونتفاوض وعايزين اعتراف وحل الدولتين ومش عارف إيه، لما أصبح في وضع أفضل وأصبح أكثر قوة لا مش عايزينه. فالحقيقة إنه الإجماع السياسي ده بيعكس إجماع مجتمعي عند الإصابة، ان العصابه في الشارع الصهاينه اللي في الشارع مش عايزين، ما لهمش مصلحه فيه. وهذا الكلام يشمل اللي بيسموه متطرفين واللي بيسموه معتدلين الاثنين. بس اللي بيسموه معتدل بيلعب بيبيع كلام بتحل الدولتين لزوم انه يدين العمليه، وممكن يكون مايل للراي الامريكي انه تكتيكيا من الافضل ان احنا نهجرهم على المدى الطويل وما نعملش ازمه دوليه وما نخلخلش المنطقه ونعمل مشاكل مع امريكا. ف في رأيي إنه الخلاف على المستوى التكتيكي مش على المستوى الاستراتيجي، دي واحدة.
خلينا نناقش واحدة واحدة لأنه أنت ذكرت عدة نقاط، أتوقف عند الأشياء اللي عم توردها يعني حتى نقدر كيف نستفيد من هذا العصر الذهني. الله يزيد فضلك يا رب. النقطة الأولى، كان هناك جدية في موضوع مشروع حل الدولتين؟ نعم كان هناك جدية، وطبعا قلت لك هون ما هو مفهوم حل الدولتين. هذا بدنا نضع تحته كذا خط، لكن دعنا نسميه حل الدولتين اللي الولايات المتحدة الأمريكية تنادي به ضمن إطار 242،
بمعنى وجود كيان سياسي اسمه دولة فلسطينية، سواء هذا كان له وجود عسكري، وجود مادي، وجود
بالضبط
فيلم اسمه دولة فلسطينية.
صحيح. فحتى إسحاق رابين كان في هناك جدية، حتى لو بدك تسمي هذه الدولة الفلسطينية سلطة حكم ذاتي، بدك تسميها شبه دولة، بدك تسميها، لكن في شيء
إنه والله دولة لبنان الجنوبي في الضفة،
فيك تحكي هيك شيء يعني. كل هذا وارد. المشكلة فهذا حتى إسحاق رابين هذا كان جاري على قدم وساق. اختلف الموضوع بعد اغتيال إسحاق رابين وتمكن اليمين الدين المتطرف من السلطة. سريعا، أنا ما بختلف معك إنه الموجودين في هذا الكيان سواء يمين أو يسار عبارة عن مجموعة من العصابات التي تحاول أن تنتظر أي فرصة وتقدم المزيد من الأراضي وتستولي على المزيد من المقدرات. يعني ربما يلخص المشهد كله هنا ذاك المستوطن اللي قال لأهل البيت، مقطع الفيديو الشهير اللي قال لهم انه انا اذا ما سرقت هذه الغرفه وسكنت فيها فسياتي مستوطن اخر ويسرقها ويسكن فيها. يعني هذا يلخص العقليه اللي هم مستحضرينها في عمليه السيطره والاستيلاء. المشكله الحقيقيه هي مش فقط موضوع مشكلة تحل الدولتين ولا الفلسطينيين يطلع لهم دولة ولا عمرهم ما يطلع لهم دولة. يعني آخر همها الولايات المتحدة الأمريكية أنه ترعى مصالح أهل فلسطين. لا، هي القضية باختصار هو ما هو دور هذا الكيان في هذه المنطقة، وماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الكيان في هذه المنطقة. اللي كان بيمارسه رابين اللي هو أنه مدرك تماماً حجم هذا الكيان، وحتى يتمكن هذا الكيان من العيش لابد أن يرضي الولايات المتحدة الأمريكية ويقنعها بأن هذا الكيان يستجيب لطلباتها. هذا انتفى مع وجود نتنياهو. فلذلك أنا هنا ركزت كثيرا على نتنياهو منذ أن جاء بال96 إلى يومنا هذا. فهو يناكي في الولايات المتحدة الأمريكية، هو يتصرف في المنطقة كسيد، ويتصرف في المنطقة ليس عبارة عن مجرد عميل أو تابع للولايات المتحدة الأمريكية، إنما لا، أنا دولي أنظر إلى مصالحي وأحدد ما أريده، وإذا استطعت أن أنفذه لن أنتظر الإذن من الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هنا لا، الخلاف بعتبره أنا استراتيجي. بمعنى شو؟ أنه كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى واقع هذا الكيان وإلى دور هذا الكيان وإلى من يريد أن يسير ويحكم هذا الكيان ويسير في سياسات الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الكيان. اليوم لما يأتي نتنياهو مثلا وينسف عبر ترامب الاتفاق اللي جهد فيه أوباما، الاتفاق النووي مع إيران، وهنا هذا ربما أيضا فيه بشكل من الأشكال رد ضمني على ما تفضلت به أخي إيهاب، أنه بالرغم أنه أوباما هو اللي عقد الاتفاق وجاء ترامب نسفه، عندما جاء بايدن ما استطاع أنه والله يرجع إلى الاتفاق مباشرة. الآن طبعا في مفاوضات كثيرة جدا بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وفي هناك رفع الحجز عن كميات كبيرة جدا من الأموال لإيران، وهناك يعني فسحة كبيرة جدا من التفاهم والتناغم بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. لكن موضوع أنه عندما تم إلغاء الاتفاق النووي، حتى بايدن نفسه قال أننا لم نعد نستطيع أن نعود لنفس الاتفاق. لماذا؟ لأنه جد في الواقع أشياء لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار ولابد من مناقشتها وطرحها في مفاوضات مع إيران لوصول إلى اتفاق جديد. هذا أنا ليش أوردته؟
نقارن كده بين موقف بايدن فيما يتعلق بالاتفاق مع إيران وموقف فيما يتعلق بالاعتراف بإسرائيل عاصمة إسرائيل.
بالضبط. أنا هذا اللي حاولت أقارب إنه الموضوع.
قارن كده. لاحظ مثلا.
خليك معي بس. خليك طيب. معي. لا هي هو أنا ما خليك بس معي شوي صغير. القضية هنا مش إنه يعني مثلا الولايات المتحدة الأمريكية إذا بدها تعطي القدس كلها الشرقية والغربية لإسرائيل ممكن تعطيها لإسرائيل، ما في عندها مشكلة. إذا في مصلحتها أن تعطيها لإسرائيل تعطيها لإسرائيل. بل بالعكس، أنا من خلال متابعتي أنه في المفاوضات التي حصلت في كامب ديفيد بين كلينتون وياسر عرفات ويهود باراك، كانت هذه من إحدى النقاط العالقة في المفاوضات. بمعنى أنه كلينتون وصل إلى ما سمي بتسوية كاملة على قامة دولتين، لكن بقيت نقطة واحدة كانت واقفة، اليهود هم اللي أوقفوا وقالوا أنه لا، هذه القدس كلها بنيها عاصمة اليهود. فكلينتون قال أنه لا بأس بذلك، يعني طالما هذا بيحل المشكلة نوصل إلى اتفاقية حل الدولتين فلما لا. ولذلك غضب جدا هو من عرفات عندما رفض عرفات، هو لم يفهم. فهو عرفات قال له أنه أنا آخر واحد بالدنيا ممكن أوقع على أن تكون القدس الشرقية مع القدس الغربية عاصمة أبدية لدولة إسرائيل. فإذا هنا المشكلة مش مشكلة أمريكا، لا، في مشكلة أخرى. يعني أحيانا يعني اليوم أنت عندك واقع أنه هذه حتى عرفات نفسه ما بيقدر، أبو مازن نفسه ما بيقدر. يعني أبو مازن قديش بتنازل؟ ما في أكتر منه واحد بتنازل بالدنيا كلها، لكن ما بيقدر يتنازل عن القدس الشرقية. حسني مبارك نفسه كان في أحد الفيديوهات مشهور جدا قال القدس الشرقية هاي بدها تولع الدنيا كلها، ما حدا يتخيل إنه بيقدر حد يتخلى عنها لإسرائيل. قال هذا، هاي في وراها 1.5 مليار مسلم، يعني هذه ما بتنهي الصراع. أنت طول ما القدس الشرقية مش مع الفلسطينيين ما بينتهي، مش مع الفلسطينيين ما بينتهي الصراع. يعني بدك تعطيهم ولو بشكل رمزي، بدك تدولها، بدك تخربها، بدك مش عارف إيش، اعمل اللي بدك، بس إنك تعطيها لإسرائيل وتعتبرها جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل بالقسم الشرقي والقسم الغربي، هذا ما حدا بيقدر يمشي فيه. فإذا عندك أنت معوقات، وهذه معوقات واقعية ما حدا بيقدر يتجاوزها، ولا حتى أمريكا. فالقضية هنا، لا، القضية مش بتتعلق بأمريكا بقدر ما تتعلق بأنه هي مشكلة حقيقية بحاجة لكيفية التعامل معها. فأنا بس حبيت أرد بهذه النقطة، يعني حتى
أنت بص على صرف رأس المال السياسي الوقت. حكومة بايدن بتصرف رأس مال سياسي لتحقيق لإعادة الاتفاق مع إيران بشكل جديد بشكل بطيء، لكنها بتصرف رأس مال سياسي حقيقي في يتعلق بتنازلات ترامب في فلسطين ولا حاجة خالص. مش بس كده، الحكومة الأمريكية صرفت من رأس مالها السياسي لدعم توسع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة. خطة دايتون كانت هي اللي أعطت إسرائيل الضفة، دايتون أمريكي وفلوس فلوس أمريكية، والمستشارين اللي المسؤولين عن إنشاء الميليشيا وتدريب الميليشيا بتاعت عباس هذه أمريكان. أمريكا هي اللي أعطت إسرائيل الضفة مش حد تاني. طب اللي عامل كده مش شايفه بعمل إيه يعني؟ ما هو شايفه بعمل إيه؟
تمام تمام، حتى ماشي، حتى هذه النقطة ممكن نقف عليها قليل. الآن موضوع مثلا، راح أوباما إجا ترامب مثلا، خلينا نقف عند ترامب هون. فعلا ترامب إجا بسياسات دولية جديدة، مش فقط فيما يتعلق بفلسطين فيما يتعلق بالقدس، إنما جاء باستراتيجية الاستراتيجية الحمائية وعملية الانطواء وبناء الأسوار وإعادة النظر في الاتفاقيات الدولية كلها بين الأطلسي، بين دول حلف الناتو نفسها إلى آخره. يعني هذه المسائل كان واضح جدا، مثلا تحديدا ترامب كان استثناء في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية وكيفية التعاطي معها. رقم 2 و3 و4 و5، الأشياء اللي عم تتحدث عنها بالرغم من ممكن واحد يقف عندها وأهميتها، لكنها تفاصيل في العملية الشكلية. بمعنى شو؟ أنه أنا وياك اتفقنا أنه شو هي هاي الدولة، يعني لأنه أحيانا في ناس بتصور أنه والله في دولة عندك، هاي دولة ذات سيادة، دولة ذات، يعني هو حتى الدول اللي أصلا اسمها دول ذات سيادة مثل الأردن مثلا أو مثل مصر، واضح أنها دول هشة، دول كرتونية، دول لا قيمة لها، لا سيادة لها. يعني فعلا حتى هذه الدول، فما بالك بدويلة على أرض جزء من الضفة الغربية وقطاع غزة المخنوق بسكانه قبل ما يكون مخنوق بالحصار. هو المشكلة الحقيقية مع هذا الجشع والطمع عند الكيان وعصابة الكيان، اللي ما بده تعطي أي شيء على الإطلاق، حتى الهواء اللي بتنفسه الناس ما بدهم يعطوه للناس. فالقضية بالنسبة للفلسطينية، يعني أنت تصور حتى لا أحد يتحدث تماما عن موضوع 22% مقابل 78%، لأنه حتى في ظل مشروع الدولتين أنت بتتحدث عن تسويات كثيرة ستتم على مستوى التفصيل، لأنه بده يتم اقتطاع أراضي كثيرة من الضفة الغربية وإلحاقها بالكيان لتحصين هذا الكيان أمريكيا، مقابل أنه يرضى أكثر المعتدلين إسرائيليا بما يسمى حل الدولتين، مقابل أن يعطوهم بعض الأراضي الصحراوية اللي ممكن يضيفوها لقطاع غزة ومشاكل. لا، إحنا عندنا مشكلة كتير كبيرة، يعني كموقع كقوة كمقدرات، نحن في منتهى الضعف. وربما هذا أصلا رح ينقلنا الآن في النقاش إلى ما تطرحه حركة حماس وقادة حركة حماس، وما صرح به الدكتور موسى أبو مرزوق وغير وخالد مشعل وغيره. بس هو لو توقفنا قليلا مع الأخوة، يعني حتى نفسح المجال أكثر للأخذ والرد. أخي أبو مصطفى، لديك شيء تضافته هنا؟
السلام عليكم. بالأول كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير.
حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم العافية ويبارك فيكم. بس في إضافة بسيطة، يعني هي النقطة الجوهرية يمكن اللي ممكن إنه تساهم بفهم الموقف، إنه لما الواحد مثلا بيحكي إنه هل جاد أمريكا فعلا بموضوع دولة فلسطينية أو لا، فتصوره للدولة الفلسطينية تقديري ممكن يعني يلعب دور بالحكم إنه هل أمريكا جادة ولا لا، من ناحية اللي ذكر الدكتور إيهاب إنه يعني كيف هي بدها تكون جادة بموضوع دولة فلسطينية، ويعني امتلأت الضفة الغربية وغزة غلاف غزة، حتى يعني هو كان داخل غزة في مستوطنات يعني تفككت بأيام شرور يعني، فكيف بدها تكون جادة وفيها المستوطنات؟ يعني كان حسب الأخبار إنه وقت بعد توقيع أوسلو كان في بالضفة الغربية 70,000 مستوطن، الآن 700,000 مثلا. فهي النقطة اللي ممكن إنه تعالج الموضوع إنه أمريكا بدها توجد حل، خلص إنه القضية الفلسطينية حلت وإسرائيل صارت جسم طبيعي في المنطقة، وإنه هدول الفلسطين شو بده يطلع منهم، يعني المهم شيء اسمه دولة. فشو ما كانت هذه الدولة، يعني هي دويلة، هي يعني أشبه ببلدية منزوعة السلاح ولا لا، يعني هذا. فهي ناحية. الناحية الثانية بتقديري أنا إنه الإدارات الأمريكية المتعاقبة مش متوافقة على تفاصيل الحل القضية الفلسطينية. تقديري أنا كيان هذا الكيان الساسي فيه، يعني مواقفهم انعكاس لهذا يعني لهذا الاختلاف بين الإدارات الأمريكية. المثل اللي ضربته أبو بلال إنه مثلا لما إجا ترامب في تحول حصل، وتحول مش بتفاصيل بسيطة، يعني في النظرة إلى واقع السياسات الخارجية بعهد ترامب. لأنه يعني إسرائيل من وقت اللي نشأت لليوم هو ما تغير فيها شيء من حيث الاعتماد في وجوده واستمراره على يعني ناحيتين، يعني ناحية الدعم الأمريكي غير المحدود وحماية دول المنطقة لها، فهذا ما تغير. يعني هي لا زال لحتى الآن لم تصل إلى مستوى أن تكون دولة مستقلة بإمكاناتها وقدراتها الذاتية. ولذلك يعني القول بأنه مثلا أنه والله حكام إسرائيل يتمردون على أمريكا، بمعنى أنه هم مستقلين برأيهم بقرارهم ولديهم الإمكانية والقدرة على ذلك. وخاصة إحنا بنعرف يعني أنه حتى موضوع ما يقال اليهود الأمريكان واللوبي وإلى آخره، هم بالنهاية هدول يعني الأمريكان نفسهم يجوا ليحققوا مصالح أمريكا وسياسات أمريكا. فالخلاف بين الإدارات الأمريكية ينعكس على مثل هيك يعني مواقف أو شيء، وممكن أكثر من ذلك، بس مش هو العامل الحاسم. يعني العامل الحاسم هو هذا الاختلاف. يعني مثلا احنا لاحظنا على سبيل المثال يعني وقت يوم قصة بإيران، يعني موقف إيران من موضوع الاحتجاز يعني أعضاء السفارة الأمريكية، إنه كيف الموضوع كان، مش إنه والله إيران تصرفت باعتبار مصالح إيران وما إلى ذلك. الخلاف بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري آنذاك هو الذي لعب دور في أن تظهر إيران إنه هي والله يعني صاحبة موقف مستقل، وإحنا بنعرف كيف إنه ساهم بإسقاط يعني الرئيس بإسقاط جيمي كارتر ومجيء ريغان أو العكس، يعني ذاك المهم. فهذا يعني فهي تقديري أنا للموضوع اللي عم ينحكى فيه، والله أعلم.
الله يكرمك أخي أبو مصطفى. هلا في مسألتين أنا حاب أحكيهم، يعني أنت هيك حفزتني على ذكرهم. المسألة الأولى هي الموضوع مش موضوع إنه في دولة أو دولتين، يعني هو مشروع الدولتين مش مشروع مقدس لا عند أمريكا ولا عند أي حدا بالدنيا، لكن أمريكا مشكلتها مع حكومة اليمين المتطرف، حكومة نتنياهو منذ أن جاء إلى الآن، هو مناكفتها، هو إنه واقف لها بالمرصاد، هو إنه فعلا بيتعامل معها كأنه هو السيد وهي اللي يجب أن تلبي متطلباته واحتياجاته. هذا رقم واحد. رقم اثنين، في هناك خطأ شائع موجود عند كثير من حتى المحللين والمتابعين، وهو إنه أمريكا وإسرائيل كيان واحد، مع إنه أمريكا هي اللي أوجد إسرائيل، أوجد هذا الكيان هي بريطانيا، لكن اللي تبنى هذا الكيان ودعمه وموله وغطاه واستعمله كقاعدة عسكرية، أو كما كان يقول المسيري رحمة الله عليه حامل الطائرات حربية للولايات المتحدة الأمريكية، هو الولايات المتحدة الأمريكية. فالولايات المتحدة الأمريكية ليست جمعية خيرية كما يعرف الجميع، وهي لا تعطي اليهود هذا الكيان لأنها تعطف عليهم، إنما لأن لها مصلحة استراتيجية في وجود هذا الكيان في هذه المنطقة. على هذا الأساس تقوم بدعمه وتقوم بتغطية جرائمه وتقوم بكل ما يلزم لاستمراره، لكن مش استمراره على أساس تضارب مصالحها أو ضرب مصالحها هي. يعني بينفعش، ما بينفع أبدا أنه هي تقوم والله بتقول أنا لي مصلحة استراتيجية بعقد اتفاق نووي مع إيران، ومن ثم يأتي نتنياهو وينسف هذا الاتفاق النووي. مش معقول تيجي الولايات المتحدة الأمريكية تقول أنه أنا لي مصلحة بما يسمى حل الدولتين، وتأتي إسرائيل وتقول أنه هذا حل الدولتين خطر استراتيجي ووجودي على إسرائيل، وبالتالي أنا الوحيد اللي بستطيع أن أتصدى للولايات المتحدة الأمريكية من ضمن كل يهود العالم، وأرد هذا المشروع في الولايات المتحدة الأمريكية، وأستطيع أن أؤثر على صانع القرار في البيت الأبيض وأجعله يتراجع عنه. إذا أنت هنا لديك مشكلة. فإذا المشكلة الأولى هي أن إسرائيل وأمريكا ليسا كيانا واحدا. المسألة الثانية أن هذا الكيان وجد لينفذ مصالح بريطانيا ابتداء، ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية التي ورثت بريطانيا في كثير من مستعمراتها في هذا العالم ثانيا. المشكلة الثالثة أن هذا الكيان بهذه العقلية يبتز الولايات المتحدة الأمريكية فهي لا تريد أن تزيل هذا الكيان، ولا تريد أن تلغي هذا الكيان، ولا تريد يعني أن يؤذى هذا الكيان، بل بالعكس الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن جزءا من استراتيجيتها لحماية هذا الكيان للقيام بدوره اللي هي أناطته به هو وجود ما يسمى حل الدولتين الآن بين مزدوجين، ما هما هاتان الدولتان، هي بلدية، هي مثل ما قال أخونا أبو الأمين قبل شوي دولة وربع، إنه والله اسمه حل الدولتين، سميها ما شئت. لكن الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة ما قد تلغي ما يسمى حل الدولتين وتجعل إنه لا، اعملوا مثلا وحدة كونفدرالية بين ما تبقى من الضفة الغربية مع الأردن، وغزة الحقها بمصر ضمن رعاية مصرية مباشرة والسلام. يعني عقلية الولايات المتحدة الأمريكية عقلية براغماتية جدا، وتتسع للشيء ونقيضه أحيانا طالما هذا يلبي مصالحها. فالمسألة هي هنا، وليست المسألة فيما يتعلق أنه والله وكان الولايات المتحدة الأمريكية بتصلي وبتصوم، إذا ما في حل دولتين واللي بوقف ضد حل الدولتين أنا بدي أنسفه، لا. بس هو القضية فعلا في رؤيتنا لمعنى وجود هذا الكيان ودور هذا الكيان. يعني أنا عندي قناعة حتى موضوع هذا التطبيع الذي تقوم به إسرائيل في المنطقة بهذا الشكل السافر واللي بتمارس فيه السيادة، يعني إسرائيل اليوم تقدم نفسها وكأنها حامي دول الخليج، وتقول إنه أو حتى دول الخليج صارت تقول إنه إحنا ما عدنا بحاجة للولايات المتحدة الأمريكية، إحنا طلبنا الولايات المتحدة الأمريكية تضرب إيران ما ضربت إيران، طلبنا الولايات المتحدة الأمريكية تحمينا من الحوثي ما حمتنا من الحوثي. طيب إحنا بدنا ندخل الآن بحلف مع الكيان هذا اللي اسمه إسرائيل، وهو بده يحمينا من الحوثي وهو اللي بده يحمينا من إيران، وإحنا بدنا نشكل حلف إحنا وياه نضرب إيران. هل فعلا هل الولايات المتحدة الأمريكية تريد هذا، أن ينشأ حلف يعني يلغي دورها أو يحجم من دورها أو يقلل من دورها؟ أنا أظن كثير من المتابعين يظنون أنه لا، أنه أي شيء تفعله إسرائيل هو امتداد تلقائي وطبيعي لما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يميزون بين أنه هذا الكيان هو فعلا كيان وظيفي مثل بقية الكيانات، لكن لديه بعض الامتيازات عن بقية الأنظمة الموجودة في المنطقة لخصوصية معينة ممكن نخوض في تفاصيلها. وأنا أظن حتى دكتور المسيري رحمة الله عليه أشار إلى هذا في أكثر من مرة، يعني عندما أجاب على سؤال من يتحكم بالآخر، هل الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تتحكم بهذا الكيان أم أنه هذا الكيان واليهود هم الذين يتحكمون بأمريكا؟ بل وأنا أعرف أنه أيضا هناك كثير من المتابعين يعرفون أن الولايات المتحدة الأمريكية في اللحظة التي تجد أن مصالحها تتضرر من اليهود مش فقط من هذا الكيان، ستقلب لهم ظهر المجن وستظهر وجه آخر غير الوجه الذي ألفناه فترة طويلة من الزمن. يعني فقط حاولت أن أتوقف عند هذه النقطة أخي أبو مصطفى لأنك أنت أشرت إليها بشكل ما. يعني طيب أخي عمرو، تريد أن تضيف شيء بخصوص هذه النقطة؟ أخي عمرو معنا على الخط أم أنت ميوتد؟
نعم نعم معك على الخط. يعني حقيقة موضوع العلاقة بين الأمريكان والكيان الصهيوني يعني موضوع معقد جدا، وأنا أعتقد أن زي ما حضرتكم ذكرتم أن الكتلتين بشكل ما في نوع من التحالف الاستراتيجي والأهداف الاستراتيجية الكبرى الواحدة. فكيان الصهيوني بيمثل قاعدة متقدمة رخيصة للغاية في قلب المنطقة الاستراتيجية اللي عندنا، وفي نفس الوقت الأمريكان أو القوة الأمريكية الضخمة بتمثل للصهاينة ظهر قوي جدا. وإحنا شفنا اللي حصل بعد 7 أكتوبر والتحرك الكبير للأمريكان من الناحية السياسية والعسكرية كمان حتى لحماية الكيان الصهيوني من الضربة اللي خدها. فأنا أرى إن الخلافات على المستوى التكتيكي اللي موجودة الآن، ما هي إيه حل الدولتين التهجير؟ أنا شايف إن التهجير هو السيناريو به في اللي بيحصل واحنا بنقرب ليه، هيتعمل ازاي مش عارف، بس هو السيناريو الاقرب لانه مش قادر يعني ينهي او يقوم بحل عسكري ومش قادر يفصل بين القاعدة الشعبية وبين المقاتلين، فواحدة من الاحتمالات الممكنة هو ده. فاذا في خلاف في الطريقة نفسها، الامريكان ممكن بيتعاملوا على الوقت الطويل يعني والخطوات المتدرجة للوصول لنفس الهدف. يعني الحكومات المتطرفة في الكيان الصهيوني بتعمل الكلام ده بسرعة، وأنا أعتقد في الوقت الحالي الصبر والانتظار مخاطرته كبيرة جدا، واللي في ايده في المية مش زي في النار. يعني أمريكا في إيدها في المية لحد كبير، عليها ضغط بس مش زي اللي موجودين، مش زي الكتلة اللي موجودة في المحتل فلسطين، عليهم ضغوط ضخمة جدا وفي تهديد وجودي حقيقي لو الأمور مشيت عكس ما هم عايزين، فبالتالي بيحصل اختلافات تكتيكية بين الطرفين في الوقت ده. لكن أرى أن الاثنين ليهم نفس الهدف، استمرار تفتيت المنطقة، استمرار السيطرة عليها بوجود الكيان الصهيوني. والكلام ده موجود في كذا حتة، يعني موجود في أرمينيا، النموذج الإسرائيلي موجود في أرمينيا، موجود في سنغافورة، وموجود في كتل الخليج، وإنجلترا عمل نفس الكلام في بعض النقاط. إذن ففكرة الجيوبوليتكس بتاعت المنطقة لا تتحمل أن الصهاينة والأمريكان يحصل بينهم خلاف استراتيجي، ولو حصل فدي أعتقد هتبقى النهاية للطرف الضعيف جدا اللي موجود في المنطقة هم الصهاينة. ولكن حتى الآن الخلاف تكتيكي، وأرى أن حرص الأمريكان على استمرار تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة أكبر قليلا من حرص الدعم من حرص الصهاينة على الدعم الأمريكي. فإذا في اختلافات على طريقة التطبيق، لكن في النهاية أعتقد أن الاثنين هدفهم واحد، هو القضاء على مفهوم المقاومة، فكرة المقاومة اللي خرجت وحققت بعض النجاح خلال الفترة اللي فاتت وقلبت شوية الترابيزة في المنطقة إلى حد ما، فلازم الملف ده يتقفل. نفس الكلام الدول اللي مغرقة في العمالة يعني بتتحرك في نفس الطريق. فالخلافات التكتيكية أعتقد أنها مش هتبقى في صالحنا لحد كبير، ويوصلوا لحلول ما بشكل ما، لأن دايما الأنظمة اللي هي مستقرة اللي عندها يعني نظام سياسي حتى لو غلط بس ده رؤية استراتيجية واضحة، بتغلب المصالح الاستراتيجية في النهاية على المصالح التكتيكية. فالخلاف اللي ظاهر أوكي تمام، لكن في النهاية هيتفقوا، وأعتقد أن الأقرب هو الموقف الصهيوني في التصورات الطرفين، مش لأنهم الأقوى، لا، لأنهم هم اللي في الوضع الأسوأ ولصعوبة تخلي الأمريكان عنهم. احنا شفنا يعني في الفترة اللي فاتت أكثر من مرة الحرب هتخلص، لازم يحصل مش عارف إيه، كلام لطيف بيتقال من الأمريكان، لكن في الآخر الكيان الصهيوني بيفرض التوجه اللي هو عايزه بأداء سياسي، بأداء بضغوط بلوبي، مش مهم، هو بيفرض التصور اللي هو عايزه في النهاية ومكمل فيه، لأنه هو اللي في الخطر. ولا أعتقد أن أمريكا ولا حتى الدول الغربية كتيرة ستسحب الدعم أو تترك الكيان الصهيوني مكشوف يعني. شكرا.
تمام، أنا طبعا أختلف معك فيما تفضلت به، لكن أود أن أضيف مسألة. إذا تجاوز الكيان الخطوط الحمراء التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما فيما يتعلق بتهجير سكان القطاع إلى سيناء، فأنا أتوقع أن الحرب ستتوسع. وما نراه الآن في البحر الأحمر من تدخل،
نعم الحرب ستتوسع، نعم أنا
من تدخل أنصار الله اللي هم نازلين يشتغلوا وكأنهم قوة كبرى، لكن أنا متأكد أنه ضمن المعادلة المطلوبة لإيجاد ضغط على هذا الكيان، دور حزب الله سيتوسع أيضا ضمن تناغم أمريكي إيراني، لأنه عملية طرد سكان غزة إلى سيناء هذا ممنوع أمريكيا. ولذلك بل أكثر من ذلك أنا أقول، لأنه نحن سمعنا في الفترة الأخيرة عن عملية تجويع كبيرة جدا لأهل القطاع، الولايات المتحدة الأمريكية فرضت على الكيان فتح معبر كرم أبو سالم لكي تدخل شاحنات بكميات أكبر، لأنه إسرائيل كانت تتعلل بأنه هي عم تأخذ وقت كبير في عملية الفحص والتدقيق، فأمرتها الولايات المتحدة الأمريكية، أمرت الكيان بأن يفتح معبر كرم أبو سالم حتى تدخل كميات كافية ولا يحصل عملية تجويع لسكان القطاع، مش لأن الولايات المتحدة الأمريكية تشفق على أهل القطاع، إنما لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد لأهل القطاع أن ينفجروا وينتقلوا بحالة نزوح جماعي مفاجئة إلى قطاع إلى سيناء. على كل يعني أنا أعتقد أن هناك مشكلة حقيقية هذه المرة، اللهم إلا إذا حصل شيء غير متوقع، مثلا يعني بايدن يموت ويصير فيه هناك مشكلة بالإدارة الأمريكية وعملية لملمة وإلى آخره، هذه ممكن أن تعطي الكيان فرصة ليلتقط أنفاسه. لكن إذا استمرت الأمور على النحو الذي نسمع ونرى الآن، ستضيق الأمور أكثر فأكثر على هذا الكيان، وسيستنزف أكثر فأكثر، وسيضطر مرغما إلى ربما الدخول في انتخابات، ولا أحد يدري نتيجة الانتخابات كيف ستكون، لكن ستكون هناك مشكلة كبيرة ولابد أنه الجميع يتعامل معها بشكل من الأشكال. طيب أخي، والله مش عارف أرى اسمك، I love philosophy of science.
سهل لك دكتور حسن.
تفضل يا أخي، تفضل أخي الكريم. الاسم بس حتى أعرف إيش.
أبراهام دي. أبراهام.
نعم تفضل أخي أبراهام.
أنا آسف طبعاً، وطبعاً أنا شاكر جداً ليكم ورمو جميلة جداً، وأنا بقالنا كتير ما كلمناش، فأنا متشرف معاكم أولاً. ثانياً أنا متفق مع حضرتك دكتور حسن على وجهة النظر الأمريكية في الخلاف مع وجهة النظر الإسرائيلية بالذات، من ناحية اليسار قصاد اليمين، أو الديمقراطية الليبرالية قصاد اليمين الفكري عامة اللي بيبقى موجود في الدول. أنا بحاول أفسرها شوية من ناحية النظرية الخارجية الليبرالية يعني، ومش من الناحية الواقعية أو مش من الناحية حتى البنائية. أنا ما بحبش أخشها من هنا أكتر من لأن ده اللي أصلا واقع. النظرية الليبرالية نفسها هي الحاكمة من أيام ويلسون، وودرو ويلسون، وده كان سبب أصلا تشكيل سواء عصبة الأمم وبعد كده اليونايتد نيشنز. لأن ده كان بيجي سؤال مهم، أو إحنا ليه أصلا أمريكا مهتمة بالمنظومة الدولية مع إن هي بتتخطاها دايما، ولكن كل الناس لازم تبقى in line زي ما بيقولوا. ففيها ليها خلفية نظرية وليها خلفية فلسفية، الخلفية الليبرالية، وده الخلاف اللي ظاهر دايما من الديمقراطيين قصاد اليمين اللي في إسرائيل. ده اللي دايما بيعمل هذا النوع من أنواع الخلاف، لأن في أساس، والأساس ده لازم فيه من السيطرة معينة. السيطرة دي مش هتيجي غير بهذه النظرية الليبرالية. هو مش عايز إسرائيل حليف، هو عايز إسرائيل تبقى، وأنا بقولها كده بالبلدي يعني، عايز إسرائيل تبقى ولاية عنده. ده وجهة النظر الديمقراطية. عايز اسرائيل تبقى كاليفورنيا، مش عايز تبقى تكساس، هو عايز دي. فبيشتغل دايما على ده، اي اداره ديمقراطيه بتشتغل على ده، بعكس الادارات اليمنيه زي ترامب وغيره بيشتغل على العكس ده. فبيبقى الخلاف واضح في الحته دي يعني، ده من النظريه العامه. طبعا في حته مصالح وده لا يمكن اغفاله يعني، ولكن في رؤيه بعد شويه، لان هي يعني وثيقه الامن القومي بتاعت 2022 السنه اللي فاتت كان تركيز الجيوبوليتكس عامه من ناحيه وجهه نظر بايدن ووجهه نظر امريكا هي الصين وروسيا، والنظر يعني الساحه العالميه وبعيد شويه عن الشرق الاوسط يعني. متفقين ايام اوباما وكلمه اللي هي ليدرشيب فروم بيهايند، ان احنا لازم نوقف الصراع العام ده اللي هيبقى في العالم من بدري، وده اللي بايدن عايز يروح له ومعلنه السنه اللي فاتت في 22. فهو ده بيقابل مشكله في اسرائيل، ان هي الحكومة اليمينية بالذات شغالة بشغل ايديولوجيا خلف مخالفة للنظرية الديمقراطية اللي عند اليسار الامريكي. وتاني حاجة ان هو مش هيسمح ان المشكلة تمشي بهذا الشكل اللي هو النوع اليميني ده، اللي هو متسرع جدا لاسباب كتير. منها الاسباب ان هو مش عارف يركز مع الساحة العالمية، منها اسباب ان انت هتفقد نوع من انواع الثقه العالميه. طب يهمه ايه فقدان الثقه العالميه، وايه موضوع ان امريكا تعزل؟ لا، امريكا مش هتعزل ولا حاجه من الحاجات دي. بس هو النظريه الليبراليه نفسها بتقول ان انت لو انت عندك سلطه حاكمه بشكل ما بفكره معينه اللي قالوا هي الليبراليه، فما ينفعش يبقى عندك في ناس هتعترض. فاللي هيعترضوا دول هيتجمعوا مع بعض، هيعملوا كوليشنز. الكوليشنز دي هتحاول تدمر السوشيال كونتراكت اللي انت عامله، هيحاول ينقلب على هذا النظام. عشان كده اللي هي النظريه اللي في سوشيال كونتاكت، وبعد كده بيبقى في نايت واتشر ستيت. فامريكا عامله نفسها هذا الدور، والمنظمات الدوليه هي السوشيال كونتاكت في الاول وفي الاخر اللي بتحكم بيه هذا الدور. فده درجه سيطرتها، وهي محتاجه تمشي في ده. واي حاجه غير كده بتراه فساد وتدمير لهذه المنظومه نفسها. هتلاقي اسرائيل والصين، واسرائيل حتى ممكن تجتمع مع روسيا والصين في نفس الاهداف، هتجتمع مع روسيا انا اسف، اجتماع مع ايران كمان بنفس الاهداف على قد الخلاف. ليه؟ لان هتلاقي ان اسرائيل محتاجه انها تبقى دوله مختلفه عن مستقله عن امريكا. امريكا لا تريد ذلك. وحتى موضوع الحوثيين هو متروك امريكيا، هو مش يعني امريكا ما تدخلتش لوقف الحوثيين في البحر الاحمر، وده دليل طبعا موضوع برضه فتح معبر كرم ابو سالم وغيره. فبالعكس دي من وسائل الضغط الامريكي. فده اللي بيفسر ليه امريكا بتعمل كده، او ليه رؤيتها استراتيجيه مختلفه عن وجهة النظر اليمينية الإسرائيلية بهذا الشكل الفج. طب إيه مستقبل هذا الأمر؟ مستقبل هذا الأمر متوقف على طريقة ضغط أمريكا. وأنا واضح جدا إن أمريكا بتتعامل مع المعارضة في داخل إسرائيل ومحاولة تعليل الأصوات فيها، لأن في انتخابات السنة الجاية. طبعا بايدن وصاله برضه انتخابات السنة الجاية، فمحاولين يلعبوا على ده. كده كده من أول الحرب أصلا الناس قالتها إيه الحرب هتقعد سنة، يعني كانت دايما تصريحات على كده. في طبعا تصريحات تقول لك شهرين او بسرعه او الكلام، بس لكن في دايما تصريحات ان هي تقعد سنه. وده اللي بيحاول يفضل يلعب عليه اليمين اللي في اسرائيل، ان هو عايز بايدن اسمه ايه نتنياهو مش لاقي حل تاني غير كده. وهذا الحل لو نجح فيه هيثبت مكانه وهيبقى دوله فعلا مختلفه عن امريكا. بس ده تفسير عام يعني للموضوع بسرعه جدا، وانا اسف طبعا على الاطاله، وشكرا ليك. وانا متفق مع حضرتك دكتور حسن اكتر في الوجه.
والله ما اطلتش ابدا، بالعكس اسعدتني بتعليقك على الاقل، يعني وجدت من يتناغم معي ولو قليلا. الله يكرمك. بس انت ذكرتني اخي ابراهام في موضوع التعارض يعني بين الإدارة الأمريكية واليمين المتطرف عندما طلب بايدن من الحكومة الإسرائيلية بزعامة نتنياهو التخلي عن مشروع تعديل النظام القضائي اللي أوجد انقسام في الكيان. وقتها قال بايدن أنه لا يمكن لهذه الحكومة المواصلة في هذا المسار. ورد نتنياهو وقتها على بايدن، وأنا هنا أقتبس بالحرف، قال نتنياهو إن إسرائيل دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها وفقا لإرادة شعبها وليس استنادا إلى الضغوط من الخارج، مما في ذلك أفضل الأصدقاء. يعني هذا أيضا يضيء أكثر طبيعة هذه الحكومة وطبيعة تضادها مع توجهات الإدارة الأمريكية. طيب جميل، هل هناك أي إضافة أخرى في هذا السياق؟
نعم، حابب أنتقل لنقطة اللي كنت بكلم عنها بخصوص الخلاف التكتيكي. المشكلة مع نتنياهو بالذات أنه بتدخل في السياسات الداخلية الأمريكية. يعني السبب أنه بايدن غضبان منه، بيقول صراحة أنه غضبان منه، أنه تدخل في الحملة الانتخابية، وأنه دفع، هو بيتهم يعني الحزب الديمقراطي بيتهم نتنياهو انه دفع اللوبي الاسرائيلي انه ينحاز للحزب الجمهوري. اللوبي الاسرائيلي كان تقليديا بفضل يعني في الوسط، فهم هو منزعج من نتنياهو شخصيا لانه يرى انه تطاول على حدوده وبيسمح نفسه يدخل في داخل امريكا. بس هذا الكلام بفضل تكتيكي مش استراتيجي. يعني عودة على مسألة مثلا الاتفاق مع إيران، اللي أبطل الاتفاق مع إيران ما هوش نتنياهو، الأبطل الاتفاق مع إيران ترامب. نتنياهو ما كانش عاوز الاتفاق، ووصل أنه يعني بدأ يشيب ويشتم على أوباما شخصيا مباشرة، بس ما نجحش بأن يوقفه. اللي أوقف الاتفاق ترامب، وترامب لما أوقف الاتفاق ده مش لأنه هو مجنون أو لأنه هو اخترع سياسة جديدة في أمريكا، لا، ما رامسفيلد قبله عمل نفس الكلام. رامسفيلد قبله عقد صفقة مع إيران إنه بتساعدونا ندخل أفغانستان والعراق، وبالمقابل بنعدل أوضاعكم. وبعدين بعد الحرب قال لهم ما فيش تعديل أوضاع، فراحت إيران دعمت المقاومة في العراق. وطبعا الطائفين بيحبوش يعترفوا كده، بس دي الحقيقة، يعني دعمت المقاومة في العراق لأنه إحنا لنا فلوس عندكم وأنتم مش دافعينها يعني باختصار. فده مش جديد، هو في جناح في الحزب الجمهوري زي ما كان أخونا بيقول الليبرال ما بيؤمنش بالنظرية الليبرالية دي، بس في جناح تاني يؤمن بها. يعني بوش الكبير مثلا لما كان في جدية في حل الدولتين فرض على إسرائيل تجميد المستوطنات، ولما حاولت إسرائيل تتدخل ضده في داخل أمريكا وصلت لأنه يعني جيمس تيكر يعني اتنقل عنه كلام بريء بيقول if them they didn't vote for us، مش هترجي بالسبة يعني، بس بيقول ما صوتوا الناس ده هتاخذهم، اللي كان وزير خارجية يعني. فلأن هم جماعة ذو الفعل، هم الجناح التقليدي بالحزب الجمهوري اعتاد أن يكون ليبرالي، بس هذا الكلام تغير مؤخرا في القرن الجديد. الكلام ده كله يعني اللي بحاول أوصل منه ليه، أنه الخلاف التكتيكي مثلا مع نتنياهو شخصيا ده دي مش حاجة تكتيكية، اما استراتيجيا مفيش خلاف استراتيجي ان امريكا عاوزه تحافظ على وجود اسرائيل وانه اسرائيل محتاجه امريكا. وصحيح انه اسرائيل بتحاول تتصرف بشكل مستقل، لكن امريكا تعرف الكلام ده، ما هي اللي خلقت البعبع يعني، وضد ذلك انه له حدود. وزي ما اسرائيل بتحاول تخرج عن طوق امريكا، ما عسكر مصر حاول يخرج عن طوق امريكا، هو العميل دائما بيحاول يعني، او اسرائيل مش عميل، اعلى من عميل يعني، بس اي حد بيشتغل مع حليف اقوى بيحاول يتلاعب لمصلحته يعني. ده مش حاجه غريبه يعني، دي طبيعه الصراع الميكابيلي بين اللصوص. النقطه اللي محتاجين نفتكرها في رايي انه بعد ما امريكا صارت في مرحله الاستعمار المباشر للمنطقه، ما عادتش محتاجه لايجاد ادوات لاحتواء اسرائيل زي موضوع الدولتين مثلا، او انشاء دوله فلسطين عشان تكون حاجز بين اسرائيل وبين المنطقه، لانه امريكا اصبحت هي نفسها مستعمر مباشر المنطقه، فمش محتاجه حد تاني يتدخل لحمايه للجم اسرائيل. قبل كده عشان نفكر الاخوان اللي يمكن اصغر مني شويه، في لغايه التسعينات امريكا ما كانتش تقدر تدخل مباشره في المنطقه لانه كان في توازن دولي مع الاتحاد السوفيتي، لكن بعد ما فشل الاتحاد السوفيتي امريكا اصبحت تدريجيا مستعمر مباشر في المنطقه، فمش محتاجه حد يعمل حاجز عشان يحجز اسرائيل. ال 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 الكلام مثلا عن انه اسرائيل بتتصرف طول وعرض المنطقه بمزاجها، يعني في بعض وجاهه. يعني مثلا الانظمه العربيه لما تروح تحتمي اسرائيل هذا كان ما يجيبش امريكا، لان تحتمي اسرائيل من امريكا. أو لما تروح تتحالف مع اسرائيل امريكا هذا كان ما يجيبش امريكا، صحيح. لكن على الجانب الاخر هو ترامب اللي فتح لهم الباب. يعني اللي سمح للتحالف بين الامارات واسرائيل انه يطلع للعلن هو ترامب. اللي كان عمال شغال في السماح للتحالف بين اسرائيل وال سعود انه يطلع للعلن بايدن. فهو يعني الخلاف هذا مش استراتيجي، ده تكتيكي. ودليل على كده ان امريكا تديله مساحه لما تشوف انه مناسب او لما تشوف انها مش قادره تسيطر عليه كفايه. جزاكم الله خير.
تماما، انا ما بدي اتوقف كثير عند مصطلحات تكتيكي واستراتيجي، لانه المضمون اللي قصده كل منا يعني اوضحه بما يكفي. وعلى امل اللقاء بكم في الاسبوع القادم في نفس التوقيت، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.